محمد وآله الطاهرين. النوع الثالث من الروايات التي استدل بها على نجاسة الخمر، قلنا أنها بحسب مدارينها وبحسب تقريب استدلالها على المطلوب. لماذا نكرر كل رواية نقرب استدلالها؟ صنفنا روايات الطائفة الأولى الدالة على نجاسة الخمر، صنفناها إلى أصناف إلى أنواع بحسب دلالتها على المطلوب. النوع الثالث ما دل على لزوم إفراق المرق والماء ونحوهما إذا أصابه الخمر مما يدل على نجاسته، بنفس التقييم الذي ذكرناه في النوع الثاني. أنه ماذا نفهم من الأمر بإفراق المرق والماء إذا أصابه شيء من الخمر؟ ولا نفهمه على أنه أمر تكليفي بإهراقهما، نفهم أنه أمر إرشادي بدلالة الاقتضاء يقتضي نجاسة الخمر. هذا هو تقريب الاستدلال. من هذه المجموعة خبر زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة، وهي موجودة في نفس الباب 38 من أبواب النجاسات. سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله. أما اللحم اغسله وكله. قلت: فإن قطر فيه الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله. قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال عليه السلام: فسد. قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم، فإنهم يستحلون شربه. قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن أأكله إذا قطر في شيء من طعامه. تقريب الاستدلال بهذه الرواية في أكثر من مورد. المورد الأول هو قضية إهراق المرق إذا أصابه الخمر، قلنا الذي يفهم أنه أمر إرشادي معناه نجاسة هذا الخمر الذي وقع. المورد الثاني هذا اللحم اغسله وكله، فالأمر بالغسل معنى نجاسة الخمر. المورد الثالث قوله عليه السلام عن العجين إذا سقط فيه الخمر أو النبيذ، قال: فسد. فساده يعني نجاسته. إذن في هذا الخبر ثلاث موارد، ربما هو الأمر المورد الأول الذي ينطبق على النحو على النوع الثالث قوله عليه السلام: يهراق المرق. فإذا في هذه الرواية أكثر من مورد يمكن أن يقرب دلالته على النجاسة. الرواية الثانية في هذا الصنف الثالث مصححة عمر بن حنظلة، ونحن نبني على توثيق هذا الرجل وإن كان محل خلاف توثيق عمر بن حنظل، لذلك سميناها مصححة لأن حسب القواعد لم يرد توثيق في عمر بن حنظل، والذي بنى على توثيقه بنى على رؤى معينة أو كبريات معينة ولا بالنص في كتب الرجال، فلذا سميناها مصححة عمر بن حنظل لأننا نبني على توثيقه بتقريبات سابقة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله، ولا قطرة قطرت في حب إلا أغريق ذلك الحب. فهذه الرواية قلنا من هذا الصنف الثالث، فلازم الإهراق أو بدلالة الاقتضاء. يعني لماذا الإمام يأمر بالإهراق؟ هم هو حكم تكليفي، مجرد وقع فيه خمر أهرقه، وإنما هو أمر إرشادي يقتضي معنى نجاسة الخمر. النوع الرابع من الروايات ما دل على وجوب نزح ماء البئر إذا وقع فيها الخمر. فلماذا هذا النزح لماء البئر إذا وقع فيها الخمر؟ معنى لنجاسة الخمر. هذا وجه التقريب. وكما ترون فإن الروايات التي جمعناها هنا هي من أبواب متفرقة ومن كتب متفرقة، بعضها كتاب الطهارة أبواب النجاسات، بعضها كما ترون في الهامش عندكم كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأشربة المحرمة، بعضها في كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق من أبواب متفرقة. الذي ينفعكم طبعا نحن نريد أن ننفعكم بكل شيء. الذي ينفعكم أنك قد تقول عن رأسي شلون أقدر أنا أعرف كل الروايات المتعلقة بالمسألة؟ أنا أعرف أدخل للوسائل كتاب الطهارة أبواب أعيان النجاسات، أدور باب 38 في نجاسة الخمر وأضاوع بها، وش مدري نانسة من هالأبواب المتفرقة. فتوجد عدة مؤشرات تدلك على هذه الروايات. أولا في هامش الوسائل نفسها، صاحب الوسائل ما يقول وقد مر ما يدل عليه ويأتي ما يدل عليه، يذكر الهامش جزاه الله خير تعبان بالتحقيق، يقول مر هذا في باب هلجد من أبواب الأشربة المحرمة، ومر هلجد في أبواب الماء المطلق، ومر هذا فد مؤشر. المؤشر الآخر اللي ينفعكم بهذا كتاب جامع أحاديث الشيعة الذي أشرف سيد البرجردي على تأليفه، فإنه بعد أن يذكر افترض أبواب النجاسات باب 38 الخمر والمسكر كذا، ورا ما يذكر رواية الباب رأسا بنفس المتن، مو مثل الوسائل بالخمش، لا بنفس المتن يقول وقد مر في أبواب المياه باب هلجد حديث هلجد، وسيأتي في أبواب الأشربة المحرمة كذا كذا. فإذا ليك وما يذكر نصوصا لأنه مذكورة في أبواب مختلفة، لكن يذكر لك جامع أحاديث الشيعة إذا موجود إن شاء الله، إذا ما موجود يوفر في المكتبة إن شاء الله تعالى، على الأقل فد نسخة في مكتبة الجامعة للي يبحثون ويحققون، إذا موجودة في مكتبة الجامعة جيد للي ما يتمكن من اقتنائه، فستجدون إن شاء الله هناك أنه في باب فلان نجاسة الخمر، تجد أيضا في نهايته في نهاية سرد الأحاديث يقول وترجع إلى طبعا المصادر أيضا الموسعة هنا، مو إلا في هذا الباب، أنا دعوت فائدة عامة، لا في هاي الباب ستجدون الذي ذكره هو أقل مما حتى ذكره صاحب الوسائل، وهو كتاب البحار. كتاب البحار أيضا تدخل فيه لأنه جزء منه مقدار منه من أجزاءه هو في فروع الفقه من الطهارة إلى الصلاة إلى آخره، فأيضا باعتبار رجل موسوعي في البحار فأيضا يذكر ما لم تذكره هذه الكتب، وبعضها حتى بالكتب الأربعة ما موجودة، يعني أن وقع بيده هو بعض الأصول من أصحاب الأئمة التي لم يعثر عليها هؤلاء، يعني الذين كتبوا الكتب الأربعة، وأصلا هم أصحاب الكتب الأربعة هم لم يذكروا في كتبهم كل ما وصل إليهم من أصول، لا بالتأكيد هم ما كتبوا كل ما. طبعا إضافة إلى كتاب أكيد مستدرك الوسائل الذي هو من عنوانه بعد، هو مستدرك للوسائل تثبت فيه ما لم يذكره صاحب الوسائل، وهو مصنف بحسب ترتيب أبواب وكتب الوسائل، فأيضا ما يتعب بالعثور عليه في محل الشاهد. بس طبعا الفقهاء إنما يكتفون بالوسائل لأن يشعرون بأنه إذا رجعوا إلى الوسائل ورأوا ما فيه يحصل عندهم إطمئنان بالفتوى، بحيث لا تغني هاي الكتب حينما تراجعها ستجد أنها لا تغني كثيرا في تغيير الفتوى، وهذا المقدار صحيح على صعيد الفتوى، فعلا كتاب الوسائل يكفي للإفتاء، لكن نحن نتحدث عن صعيد البحث العلمي الذي طبعا فيه نكات مفيدة، فيه تحقيقات، فيه تفريعات، فيه مناقشات، أما على صعيد الفتوى لا بالتأكيد بأقل من هذا الجهد الذي نبذله بكثير كافر الوصول للنتيجة، وهذا التعميق كل الذي نذكره في البحث هو لا يغير في النتيجة، النتيجة نحصل عليها بأقل من هذا الجهد. فمحل الشاهد أنا إنما أشير لهذه التوسع لكي يكون يعني العمق أكثر بالبحث والتدقيق حتى رجوع المصادر، ترون أحاول أن أجمع عديد من المصادر يعني لكي حقيقة أعمق البحث وأنضجه، فممكن أضع أمامي فقط صاحب الحدائق وصاحب الجواهر وأناقشهما، لكن بالتأكيد لا، إذا جعل صاحب الحدائق وصاحب الجواهر وصاحب المسالك والصدر الأول والصدر الثاني والسيد الخوئي والسيد الحكيم وكل ما جعلهم أمامي وأناقشهم ويناقشونني بالتأكيد هذا سيكون أنضج من البحث، وإن شاء الله يأتي اليوم اللي أكتفي بمناقشاتكم أنتم بعد، لا أحتاج إلى مناقشاتهم هم يعني لإنضاج البحث وتعميقه. محل الشهادة الذي ذكرني هنا بسعة الأحاديث الموجودة التي تجد لا تجدونها في مصدر واحد، وإنما نحن جمعناها من عدة مصادر. إذن وصلنا إلى النوع أو الصنف الرابع، وهو ما دل على وجوب نزح ماء البئر إذا وقع فيه الخمر، وهو يعني نجاسة الخمر، وإلا لماذا ينزح؟ ومنها صحيحة عبد الله بن سينا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله. منها أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر، قال: ينزح الماء كله. ونحن طبعا حينما لا تتعلق الروايات بالباب مثل هذا السر الرابع نأخذ رواية روايتين من باب الشاهد، فما فحاجة يجي الباب كله لأنه غير مرتبط بالباب، أنا بسرد المعنى منه. لكن حينما تكون الروايات مرتبطة بنفس المطلب الذي نحن به نحاول أن نستقصيها. ففي الوسائل تجد أكثر من هذه الروايات، أنا اخترت اثنين فقط لكي نقرب الاستدلال. النوع الخامس ما دل على التوقي مما أصابه الخمر من الآنية والخوان ونحوهما، مثل صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن كان الخوان يابسا فلا بأس، معنى إذا كان الخوان رطبا ففيه البأس بالمفهوم، وما هو هذا البأس؟ النجاسة. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية بالمفهوم: إن كان الخوان يابسا فلا بأس، يعني إن كان رطبا فيه البأس، وما هو هذا البأس؟ النجاسة معناه. الخبر الثاني خبر يونس في الميتة، حيث ورد عنهم عليه السلام قالوا: خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق، إلى أن يقول: وإنما كره أن يؤكل سوى الأنفح مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميت سوى الخمر. وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. فإذا تقريبا الاستدلال من جهة في هاتين الروايتين الثانية والثالثة هو لهذا النهي، لهذا النهي عن استعمال آنيته، والنهي كما ترون مطلق، يعني مطلق، لأن قد تقول أنه هذا النهي عن استعمال آنيته لأن خاص به شيء من الخمر، لكنه نتمسك بإطلاق النهي الشامل لحالة ما لو لم يوجد شيء من الخمر في هذه الآنية، يعني هذا دفع دقني قد تقول، وهذا تأتي المناقشة إن شاء الله، بس نحن نقرب الاستدلال. فهنا الاستدلال بهذه الأخبار خبر يونس وصحيحة محمد بن مسلم هو من خلال التمسك بإطلاق النهي، حيث يشمل حالة ما لو وجد خمر، يعني قد يكون التوقي من هذه الآنية بسبب وجود شيء من الخمر، والخمر حرام فالتوقي من أجل حرمة هذا الخمر، لكن يستطيع المستدل على نجاسته ويقول: أني أتمسك بإطلاق النهي الشامل لحالة وجود خمر في هذه الآنية ولحالة عدم وجود خمر في هذه الآنية. الصنف السادس ما دل على تنزيل الخمر منزلة لحم الخنزير والميتة، ومعنى تنزيلهما يعني ترتيب كل آثارهما على الخمر، ومن آثار وأحكام لحم الخنزير والميتة النجاسة، فمن يقول عليه السلام: الخمر منزلة الخنزير والميتة، يعني كل أحكام الخنزير والميتة تترتب على الخمر ومنها نجاستهما. هذا تقريب الاستدلال بهاتين الروايات الصنف السادس. منها صحيحة الحلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟ إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، وترون أناسا يتداوون به. فهذا التنزيل، إذن تنزيل الخمر منزلة الخنزير، نعلم أن الخنزير به حرمة وبه حكم للنجاسة، فمعنى أن الخمر كذلك. خبر هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر، فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به. فهنا أيضا هذا الصنف السادس تنزيل الخمر منزلة الميتة، والميتة نعلم من أحكامها الحرمة والنجاسة، فمعنى أن هذه الأحكام بهذا التنزيل تعمم إلى الخمر. فهذا الصنف السادس، وكما ترون الآن ربما يكون مجموع الروايات بلغ 20 أو أزيد من 20، يعني فقط النوع الثاني كان فيه 10 لأن 2 ما موجودة في هذه الورقة اليمكم، ربما قرأنا صحيحة عبد الله بن سنان منها، المهم فمجموعها قد يصل 20 أو أزيد. ولذلك تجد في الجواهر حينما قال أنه وردت الروايات في نجاسة الخمر وهي تقرب من 20، لم يذكر إلا عدد محدود، فحينئذ تفهم هذه 20 التي أشار إليها صاحب الجواهر ربما يقصد هذه المجموع من الأصناف التي قربنا، كل صنف له شكل من أشكال الدلالة على نجاسة الخمر. أيضا الطائفة الأولى التي استدل بها على نجاسة الخمر، مقابلها تجد طائفة ثانية استدل بها على طهارة الخمر، منها موثقة عبد الله بن بوكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب، قال لا بأس. صحيحة علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه، قال صلي فيه إلا أن تتقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تعالى إنما حرم شربه، وليست مسألة نجاسة. الثالثة صحيحة الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله، قال لا بأس أن الثوب لا يسكر. في الوسائل لو رأيتم لوجدتم الاسم الحسين بن أبي سارة وليس الحسن، والحسين طبعا رجل لم يوثق في كتب الرجال، وحينئذ قد تشككون في صحة الرواية، لكن حينما ترجع إلى التهذيب والاستبصار تجد أنه الحسن بن أبي سارة وليس والحسن بن أبي سارة ثقة موجود في كتب الرجال، فلذلك نحن سميناها الصحيحة، بينما لو نظرنا إلى ما في الوسائل الحسين لا، الحسين لم يوثق في كتب الرجال. السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه صحح هذه الرواية رغم وجود هذه مسألة الحسين بن أبي سارة، لكنه صح ماذا قال؟ قال وسند الرواية تام لأن الحسين بن أبي سارة ثقة. كيف؟ إما لأنه الحسن بن أبي سارة الموثق عند النجاشي باعتبار أنه لم يذكر أو لم يذكر النجاشي حسين بن أبي سارة بالتصغير في كتب الرجال، وإما لرواية ابن أبي عمير عنه، فيذكر وجهين لتصحيح الرواية. نحن صححناها كما ترى، قلنا أن هذا اشتباه، والصحيح هو الحسن بن أبي سارة والحسن ثقة، هذا وجه التصحيح. في الاستبصار والتهذيب الحسن بن أبي سارة. السيد الصدر الأول قدس الله ذكر وجهين لتصحيح الرواية. الوجه الأول قال هذا الحسن بن أبي سارة هو الحسن، لماذا؟ مو لوروده كما قلنا في الله، يقول لأن ما كتب الرجال حسين بن أبي سارة، النجاشي لم يذكر في كتب الرجال حسين بن أبي سارة، فمعنى هذا هو الحسين، هذا الحسن صاير اشتراه، هذا طبعا مردود لأنه الاحتمال، كم من رواة الحديث لم يذكر في كتب الرجال، يعني ما الدليل؟ لأنه لم يذكر الحسين بن أبي سارة عند النجاشي، إذن هذا الحسين هو الحسن بن أبي سارة، هذا ما يكفي. بعد الحسين بن أبي سارة ستجدون موجود في كتب الرجال لكن في طبقة متأخرة، الحسين بن أبي سارة المدائني موجود يروي عن محمد بن أبي عمير، بينما هذه الرواية التي نحن بصددها صحيحة الحسن بن أبي سارة هكذا سندها في التهذيب والاستبصار. بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى شيخ الطوسي، عن أبيه عن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن أبي سارة. الرواية الموجودة أمامنا قال قلت لي أبي عبد الله عليه السلام. فالحسين بن أبي سارة بهذا الاسم موجود في كتب الرجال، لكن طبقته متأخرة، ليست بطبقة الإمام الصادق ويروي عنه. تجد الحسين بن أبي سارة المدائني وله اسم آخر، والحسين بن أبي سيار المدائني منطبق معه. تجد أنه يروي عن محمد بن أبي عمر، بينما هاي الرواية محمد بن أبي عمر يروي عن الحسن والحسين بن أبي سارة بحسب الاشتباه. فالحسين موجود لكنه لا يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، لأن طبقته متأخرة عن ابن أبي عمر اللي هو من أصحاب الرضا وأصحاب الجواد عليه السلام، ويعقوب بن يزيد أيضا من أقرانه. فالحسين بن أبي سارة يروي عن يعقوب بن يزيد، ويعقوب بن يزيد من أقران محمد بن أبي عمر الذي هو من أصحاب الإمام الرضا وأصحاب الجواد عليه السلام، فيكون متأخر الحسين بن أبي سارة. ويروي عنه أيضا إذا تراجعون يروي عنه محمد بن يحيى العطار. فمن المقطوع به أن الحسين بن أبي سارة لم يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، متأخر عنه كثيرا. فإذا هذا الاحتمال الوجه الأول الذي ذكره السيد صدر الأول من أن هذا الحسين هو الحسن، لأنه لم يذكر النجاشي الحسين، هذا واحدة الاحتمال مو كافي لإثبات ذلك. كم من الأسماء لم يذكرها الرجاليون، هذا واحدة مو كافي. وثانيا أن الحسين بن أبي سارة موجود في كتب الرجال، وهو الحسين بن أبي سارة المدائني، وله اسم آخر الحسين بن أبي سيار المدائني، وهو متأخر طبقة لأنه يروي عن محمد بن يروي عن طبقة محمد بن أبي عمر، هو يروي عن يعقوب بن يزيد الذي هو من أقران وطبقة محمد بن أبي عمر، بينما روايتنا التي نحن فيها محمد بن أبي عمر يروي عن الحسن بن أبي سار. فهذا الوجه الأول الذي ذكره الأول غير تام. والوجه الثاني الذي ذكره يقول لرواية ابن أبي عمر عنه، وكانه يسلم بهاي الكبرى أن كل من يروي عنه محمد بن أبي عمر ثقة، يقول لو افترضنا أن الحسين بن أبي سار هنا مو هو الحسن بن أبي سار، وأنه رجل مجهول لم يذكر في كتب الرجال، وهي الرواية مروية عن محمد بن أبي عمر عن الحسين بن أبي سار، وكل من يروي عنه محمد بن أبي عمر ثقة، فهذا ثقة حتى لو ما عرفنا منه، حتى لو مو هو الحسن بن أبي سارة. هذا هو الوجه الثاني. لكن نحن ناقشنا في هذه الكبرى كما تتذكرون وكررناها، أنها لم نقبل بهذه الكبرى، ابن أبي عمر لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، لم هذا نجعل حسن. قلنا نعم بن عمر لا يرسل إلا عن ثقة، أما لا يروي إلا عن ثقة هذه لم تتم عندها. فهذا الوجه الثاني إذن الذي ذكره. وقلنا نحن في غنى عن هذه التقريبات، لأن في نسخة الاستفسار والتهذيب موجود الحسن بن أبي سارة والحسن ثقة. هاي إذن الرواية الثالثة في هذه الطائفة. الرابعة خبر الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، والرواية سميناها خبر. طبعا احنا صرنا بعد ما نناقش السند إلا إذا توجد فيه يعني نقطة مثلا جديدة، وإلا نسمي خبر أو نسمي صحيح، معنى السند بعد أنتم راجعوا لا تحبون. فهنا يوجد قبل الحسن شخص لم يوثق في كتب الرجال، فسمينا خبر الحسن بن أبي سارة ليس لأجل الحسن نفسه، وإنما لوجود شخص أظن اسمه صالح بن سيابة وهو لم يوثق في كتب الرجال. فصرنا احنا بعد لا نناقش يعني أسناد، وإنما نعطي النتيجة مباشرة، وأنتم لا تحبون تناقشون إلا لو وجدت نقطة إضافية نقولها. الرابع إذن خبر الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون، فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر، فقال لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره، أثر نفسي أنت لا حب. الخامسة صحيحة بكير في العلل، وأحيانا أنا من أقول في العلل لأنه مثلا تلقاها بالوسائل سندها غير تام، فقد أنت لدى التحقيق تقول الرواية غير تام، لأن ما تلاحظ أنها مروية بسند آخر في العلل يمكن على الشرايع، مروية يمكن بكتاب آخر في التهذيب، قد الصدق في الفقه سند غير تام، لكن شوف نفس الرواية سندها في التهذيب سندها تام، أو تجدها في الاستغفار، أو تجدها مثلا في كتاب لنفس الصدوق بس مو الفقه، تجدها بالعلل أو في عيون أخبار الرضا أو يعني في مصدر آخر. فلذلك أنا حينما أحيانا إذا وجدت مثل هذه فأشير لكم، مثلا الرابعة ما قلت وين، لأن سندها موجود أمامك، لكن أقول صحيحة بكير في العلل، من أقول هذه معنى تعلمون، لأن إحنا بعدكم الغالي نكرر كم تعرفون مثل هذه النكرة، أي إشارة إلى أن ترى سندها الصحيح موجود في علل الشرايع، بينما إذا شفت سندها في مصدر آخر سوف لا تجده تاما. فصحيحة بكير في العلل قال: سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال: نعم لا بأس، إن الله إنما حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. معتبرة أبي بكر الحضرمي وأبو بكر أيضا الذي اسمه عبد الله بن محمد الحضرمي شحم الخنزير، نعم، معتبرة أبي بكر الحضرمي وهو عبد الله بن محمد الحضرمي أيضا نحن نبني على درجة من درجات قبول روايته، لم يرد توثيق صريح فيه، لكن ورد ما يتضمن مدحه، روى الكشي وفي ربما بعض المصادر الأخرى. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: نعم. خبر الحسن بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي، فقال: لا بأس. خبر آخر عن عبد الحليم بن أبي الديلم، وهو ليس بصراحة هذا الخبر لكنه يحتمل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه، فقال: ليس بشيء. لم نجعل هذا خبرا مستقلا، لأن قد تقول أن الرجل يشرب الخمر لكن مو معلوم أنه بصق وهو في حالة شربه للخمر، فلذلك قلت أن هذا الخبر على وجه محتمل يكون كخبر الآن الحناط الذي قرأناه، إما نفهم رجل يشرب الخمر يعني حال شربه للخمر يبصق فيكون كخبر الحناط المتقدم ويمكن الاستدلال به، والتارة لا تكون صفة، هاي رجل من صفته أنه يشرب الخمر بصق، فمو معلوم أن بصاقته شيء من الخمر، فلم نجعله خبرا مستقلا نحن، وإنما ألحقناه بخبر الحسن بن موسى الحناط باعتبار أنه على أحد الوجهين يمكن أن يكون دليلا وعلى الوجه الآخر لا. الثامنة صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال وسأله محل الشاهد: وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته، أيصلي فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصلي فيه، وإن لم يصب فليصلي ولا بأس. وهنا موردان للاستدلال بالرواية، المورد الأول قوله عليه السلام: وإن لم يصب فليصلي، نتمسك بإطلاق هذه الكلمة للدلالة على طهارة الخمر، لأن لو كانت يعني الخمر نجسة للإمام قيده، يقول له وإن لم يصب فليجفف المكان وليصلي. فنتمسك بإطلاق وإن لم يصب فليصلي لشمول حالة عدم تجفيف الخمر، ولا كان الإمام عليه السلام يقول له وإن لم يصب فليجفف المكان أو ليضع بينه وبين المكان فشيء حصيرة أو شيء اللي تمنع. أطلق الإمام كلامه فنتمسك بهذا الإطلاق. والمورد الثاني قال ولا بأس، فنفي البأس يعني عدم وجود مشكلة النجاسة. العاشر خبر حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال نعم، فالخمر لو كانت نجسة لما كفت تجفيف بها، فمعنى أن الخمر ليست نجسة، وإلا لو كانت نجسة كان لابد يقول لأن ترسلها أولا ما يكفي التجفيف فيها. قال تقريبا الاستدلال بالرواية. الحادية عشرة صحيحة علي الواسطي، سميناها صحيحة لأن سند الصحيح إلا من جهة وجود فيها سعدان بن مسلم الذي تقدم الكلام فيه في بعض المحاضرات في الجزء الأول. قال دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة، فقالت إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر وأجعله في رأسي. قال لا بأس، فنفي البأس. ولا الإمام كان يقول له نعم مشط لكن مثلا اغسليها قبل الصلاة أو أي شيء آخر، فنفي البأس وعدم الفات نظرها إلى هذا. الثانية عشرة صحيحة عبد الله بن كنان، الثانية اللي تقدمت في الطائفة الأولى اللي رقمها تسعة كان تسلسلا اللي ليست موجودة بالمجموعة عندكم وإنما كانت مخطوطة عندنا ربما تذكروها. صحيحة عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه. هذا آخر رواية اللي قرأناه، ويتاسع في النوع الثاني من الطائفة الأولى. الثالثة عشرة صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخبار أو أجناب وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال نعم. قال معاوية وكان ما اقتنع كلش بالجواب يريد يسوي عملي مو نظري، قال معاوية فقطعت له قميصا وخططته أو خيطته في بعض النسخ وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفاع النهار، فكأنه عليه السلام عرف ما أريد، يريد يشوفني ألبس صدق يعني ما به إشكال هذه الملابس، يقول فخرج بها إلى الجمعة سلام الله عليه. فإذا الرواية الرابعة عشرة وهي مثل هاي لكن ليست موجودة يمكن بالمجموعة العدكم، خبر أبي جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو أيضا في باب الأبواب النجاسات في الباب 73 حديث الأول والسابع، هذان الحديثان صحيحة معاوية بن عمار وخبر أبي جميل الحديث السابع في الباب 73 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن ثوب المجوس ألبسه وأصلي فيه؟ قال نعم. قلت يشربون الخمر؟ قال نعم، نحن نشتري الثياب السابرية ولا نغسلها. فهذان الحديثان 13 و14 قد تقول يعني ربما تقول فرق بين هذه الروايات وهاتين الروايتين بالذات لباس المجوسي عن ما تقدم في صحة عبد الله بن سنان الذي يعير ثوبه إلى الذمي أو إلى غيره مثلا، لأن هناك يعير للذمي حتى يلبسه الذمي، وهنا الرواية يصنعها يخيطها الذمي، وبالتأكيد حينما يلبسها تكون عرضة للنجاسة أكثر مما يخيطها. وقد تقول أنه هاي ما تنافي ذيك، هذا ثياب يصنعها الذمي يخيطها، بينما بروايات النجاسة كان يلبسها الذمي ولبسها طبعا تكون عرضا للنجاسة. قد تقول الكافر الفات نظر حتى تفرقوا بين الروايات، لكن هذا لا يكفي. هذا صح نعترف بهذا الفرق بينهما لن يكفي، لكن هذا لا يكفي، لأن القاعدة في الاثنين واحدة، وهي أنك اللي قاله الإمام في صحيحة عبد الله بن سنان الممذكورة عندكم بالمجموعة اللي موجودة هنا، قال أنك عرته إياه هو طاهر، وكان ذاك الثوب أيضا يلبسه الذمي. فالقاعدة صح هذا الفرق تقولوه لطيف، لكنه هذا مو كافي لأنه حتى يرفع التعارض نقول بين الروايتين، وهذا إن شاء الله يأتي. الرواية الخامسة عشرة الآن وصلنا بحسب التسلسل، وهي صحيحة كليب ابن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء، فحدثت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي وكيف صار الماء يحل المسكير؟ مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا، ففعلت فأمسكوا عن شربه. فاجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير إن ذا فكليب جاءنا عنك بكذا وكذا، فقال صديق يا أبا محمد إن الماء لا يحل المسكر فلا تشرب منه قليلا ولا كثيرا. هكذا كان يصنعون أنه المسكر حرام، فهذا القليل منه ليس مسكرا، فماكو مشكلة إذا كاسروا في الماء. فمحل الشاهد أنه لو كان إحنا نستدل على ما نريد، لو كان الخمر نجسا خوتان أبو بصير وأمثاله وهم فقهاء وسيعرفون مكاسرته بالماء ما في مشكلة النجاسة ولا يطهر بإضافة الماء إليه، فمعناه كان ينظرون للخمر فقط من جهة الحرمة، لذلك كانوا يظنون أنه إذا خفف بالماء وذهبت عادية سكنه حسب بعض الروايات يصير حلالا. فلو كان الخمر نجسا وكان أكيد أبو بصير ما يخفى عليه أن مكاسرته بالماء لا تحل مشكلة النجاسة، فهذا تقريب الاستدلال إذن لهذه الصحيحة. الرواية السادسة عشرة رواية في الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام إن عليا سئل عن حنطة صب عليها خمر، قال الطحين والعجين والملح والخبز يأتي على ذلك كله. فالإمام كما ترى عالج فقط الحرمة باعتبار يقول لا يحصل استهلاك، الحنطة تنطحن وتتنظف وتنعجن أو تنخبز، ما بقيت تلك القطرة والقطرات منه. فلو كانت الخمر نجسة فما كان عولجت بهذه العمليات، ولكان ما حل المشكلة الإمام بهذا، فمعنى المشكلة في الخمر هي مشكلة الحرمة فقط، لذلك الإمام عليه السلام عالجها بقضية الاستهلاك والاستحالة. سئل عن حنطة صب عليها خمر قال الطحين والعجين والملح، أي ستطحن وتنظف ثم تعجن ثم يضاف لها الملح ثم الخبز تخبز يأتي على ذلك كله. رواية أخرى أيضا وهي السابعة عشرة بحسب التسلسل، هذه رويت في كتاب درسة بن أبي منصور عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت، وهي مستدرك الوسائل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاك أأكل من طعام اليهود والنصراني؟ قال فقال لا تأكل. قال إسماعيل ثم قال يا إسماعيل لا تدعه تحريما له، ولكن دعه تنزها له وتنجسا له، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. مو بالبداية قال له لا تأكل، ما شرح للإمام لا تأكل مو تحريما، تنزها تنجسا إن في آنيتهم. هاي 17 رواية، إذن 17 رواية ذكرناها الآن مقابل ربما 17 رواية ذكرناها على القول حتى تحصل حالة من التوازن. إذن الآن ما هي النتيجة التي خرجنا بها؟ علينا الآن لو كنا نحن وروايات الطائفة الأولى فلكانت كافية في استظهار النجاسة. الطائفة الأولى بكل أنواعها، إذا أصاب ثوبك خمر فاغسله إذا كان لا فهي نحن نسلم أن روايات الطائفة الأولى ظاهرة في النجف، لكنها لما عرضت بهذا العدد من الروايات المعتبرة والظاهرة والصريحة في الطهارة للطائفة الثانية، إذن لابد أن نفكر في كيفية معالجة هذه الروايات أو مناقشتها. الآن الخطوة الأولى نناقش الروايات، لما نبقيها على ظهورها الآن أصبح مو كافي. ما لنبقي روايات الطائفة الأولى اللي دلت على النجاس، هو الإمام قال اغسل الثوب قبل أن تصلي فيه لا ثوب وخمره، ظاهرها يعني الخبر نجس، بس من يجي الدليل يقول لا تغسل الثوب. إذن خلينا نفكر باحتمالات أخرى، يمكن افترض شلون الحرير لا يجوز الصلاة فيه بس مو معناه نجس، يمكن أن نكون. فلو كنا نحن روايات الطائفة الأولى لحملناها مباشرة على النجاسة، لكن لما جاءت روايات الطائفة الثانية فعلينا إذن أن نعيد النظر في فهم روايات الطائفة الأولى وفهم أيضا روايات الطائفة الثانية، ثم نرى ما هي الآليات أو السبل التي يمكن أن نرجح بها أحدها إحدى الطائفتين على الأخرى. ندخل في مناقشة روايات الطائفة الأولى، والطائفة الأولى أمامكم كما تعلمون وهي على أنواع، والنوع الأول هو ما دل صريحا على النجاسة، يعني بعضها دل صريحا كالنوع الأول، وما دل لا مو صريحا وإنما ظهورا اللي هي الروايات لطائف النوع الثاني، وما دل اقتضاء مثل بعض الروايات أيضا الأخرى. فإذا الآن بعد أن استعرضنا والروايات أمامكم وكلها قربنا الاستدلال بها، لكن قلنا هذا تقريب بدوي، يعني لو كنا نحن وهذه الروايات نقربها هكذا ولولا مجيء الطائفة الثانية لكانت أكيد الطائفة الأولى كافية في الحكم بنجاسة الخمر، لكن من جاءت الطائفة الثانية وهي معارضة للأولى أوجبت علينا أن نعيد من جديد فهم روايات الطائفة الأولى في ظل وجود الطائفة الثانية. نلزمها الآن الطائفة الأولى النوع الأول وهو ما دل صريحا على النجاسة، نأخذ فقط مناقشة هذا الخبر ونوكل الباقي إن شاء الله تعالى للدروس المقبلة. الخبر أولا ضعيف السند، وأكثر من مشكلة فيه من جهة السند، أولا فيه إرسال، لو رأيتم يعني تفصيل السند لكان حتى تأكد من الكلام. السند خبر أبي بصير هذا في النوع الأول وهو ما دل صريحا على النجاسة، فيه إرسال، فيه إبراهيم بن خالد وهو لم يوثق، فيه محمد بن الحسن وهو مشترك بين أسماء لم تثبت وثاقة بعضها، فالسند إذن ضعيف. وأما من حيث الدلالة، الدلالة قد تبدو لأول وهلة أنها صريحة في الدلالة على النجاسة، لم يقول عليه السلام ما يبل النيل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا، لكن أيضا يمكن أن نضعف الدلالة بأكثر من وجه. الوجه الأول أن كلمة ينجس يحتمل أنها من الراوي وليست من الإمام، وتعلمون أن الأصحاب كانوا ينقلون الروايات بالمعنى، وإلا ربما الإمام عليه السلام لو قارنتوها، وأمامكم الرواية بالصنف الثالث الرواية الثانية مصححة عمر بن حنظلة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره، فقال لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أريق ذلك الحب. فربما هذا الراوي سمع مثل هذا الكلام بس هو فهم يعني شنو قطرت حب في حب إلا أهريق يعني نجس، فعبر بكلمة نجس. فتردون عليه تقول لي الأصل عدم الاحتمال والأصل عدم التقدير، هذا كله تقوله صح، لكن المعارضة أوجبت علي أن أحتمل. أنا لو كنت قلنا هاي تثبتوها حتى لا نناقش ونقول هاي شنو، إذا كل الروايات نحتمل أن الإمام ما قالها كذا وربما قالها كذا ما راح تسلم لنا رواية، هذا لا نناقش فيه، لأني قلت يعني إنما بدأت الآن بسبب التعارض مع روايات الأخرى أوجبت الاحتمالات، أنا لو كنت روايات الطائفة الأولى فكان بالتأكيد تدل على النجاسة تهمني، لكن روايات الطائفة الثانية وردت فبديت أحكم. قلنا أن الآن نناقش خبر أبي بصر، أولا ضعف السند من أكثر من جهة، وأما الدلالة فيمكن أن نطرح فيها عدة احتمالات. الاحتمال الأول يحتمل أن كلمة ينجس هاي أتى بها الراوي بحسب فهم لكلام الإمام لقرب مضمونها من مضمون معتبرة عمر بن حنظل، فربما نص كلام الإمام كان مثل معتبرة عمر، أنه الإمام قال إذا قطرت قطرة في حب أهريق ذلك الحب، بس هذا اختصرها الراوي قال يعني ينجس الحب. ربما هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الرواية لا تأبى حتى لو كما تقول يعني تقول فيها نص صريح بينجس، لكنها لا تأبى الحمل على المبالغة في التقدير يعني التنفير من الخمر من أجل حرمة الخمر لا من أجل نجاستها بقرينة. على كل هذا يبدو الكلام طويل، خلينا نؤجله حتى لا تفوتكم فرصة هذه المناقشات، يعني أن نأتي بهذه المناقشات العميقة وأنه في نهاية الدرس قد يكون غير مناسب، إذن نؤجل لكن نلخص فقط الآن أننا قرأنا ما يقارب 20 رواية، قربنا استدلالها على النجاسة وهي الطائفة الأولى، ثم أردفناها بمثلها ما يقارب 20 من روايات أيضا معتبرات وصحيحات وصريحات في طهارة الخمر. فلو كنا نحن والطائفة الأولى لكان أفتينا بنجاسة الخمر وانتهى الموضوع، لكن لما جاءت الطائفة الثانية اللي تدل على الطهارة أوجبت علينا أن نعيد النظر في فهم روايات، وهذا الظهور جاء ما ينافيه، فإذا جاء ما ينافيه علينا أن نفهم وجوه أخرى من الفهم. لذلك وصلنا الآن إلى مناقشة روايات الطائفتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.